إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة في معنى الحي القيوم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة مع رسائل كثيرة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانت مفقودة في ضمن ما هو مفقود من تراثنا، وهو موزع مبعثر على مكتبات العالم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من هداه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم. كذا في مطلع الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله. فصل في معنى اسمه الحي القيوم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الحي القيام، والقيام فيعال، والقيوم فيعول، وفيعال من جنس فعال، وفيعول من جنس فعول، لأن الحرف المضاعف يعاقب الحرف المعتل، كقولهم: تقضى البازي وتقضى الض. والقيوم والقيام من قام يقوم، فهو معتل، فإن عينه واو، فلهذا قيل فيه فيعال وفيعول، ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل ولا ياء ولا واو لقيل فعال، كما قيل حماد وستار، وفعول كما قيل في سبوح وقدوس. والغالب في فعول بالفتح، وهو القياس في شرح قدوس، ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم: سبوح وقدوس وذو الروح. وقد تبين أن قراءة الجمهور القيوم أتم معنى من قراءة القيام، وأن فعول وفيعول أبلغ من فعال وفيعال، لأن الواو أقوى من الألف، والضم أقوى من الفتح، وهذا عينه مضمومة، والمعتل منه واو، فهو أبلغ مما عينه مفتوحة والمعتل منه ألف. ودائما في لغة العرب الضم والواو أقوى من الياء والكسرة، والياء والكسرة أقوى من الألف والفتحة، وهكذا هو في النطق، وكذلك في سائر الحركات، فإن المتحرك إلى أسفل كحركة الماء أثقل من المتحرك إلى فوق كالريح والهواء، والمتحرك على الوسط والفلك أقوى منهما. ولهذا كان الرفع لما هو عمدة في الكلام، وهو الفاعل والمفعول القائم مقامه والمبتدأ والخبر، وكان النصب لما هو فضلة في الكلام كالمفاعيل وغيرها، المفعول المطلق والمفعول به وله ومع والحال والتمييز. وكان الجر لما هو متوسط بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه، فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارة، فتقول قام غلام زيد وأكرمت غلام زيد. ولما كانت كان وأخواتها أفعالا تستعمل تارة تامة مكتفية بالفاعل وتارة ناقصة فتحتاج إلى منصوب، كان الرفع فيها مقدما، فإنه العمدة ولا بد منه في النوعين التامة والناقصة. وأما إن وأخواتها فإنها تختص بالجمل الإسمية، ولكن أشبهت الأفعال فصار لها منصوب ومرفوع كالأفعال، ونقصت درجتها عن درجة الأفعال، فقدم منصوبها لذلك ولأنه أخف، ولأن الخبر يكون غير اسم مثل الجار والمجرور به، فلا يظهر فيه النصب بل قد يقدم على الاسم. وأما باب ظننت وأخواتها فإنها أفعال تستعمل تارة مع الاقتصار على الفاعل، وتارة يذكر معها المفعولات، ولكن تعلق عن العمل إذا تصدر ما له صدر الكلام، فلا يعمل ما قبله فيما بعده، مثل لام الابتداء وحروف الاستفهام وما الناقصة، كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وتارة تلغى عن العمل إذا قدم المفعولات أو وسط الفعل بينهما، كقولك زيد منطلق ظننت، والإلغاء هاهنا أحسن، وقولك زيد ظننت منطلق. وكان الفرق بين باب ظننت وباب كسوت أن المفعولين هاهنا المبتدأ والخبر، بخلاف باب كسى فإن الثانية غير الأول، ولهذا يجوز في باب كسى الاقتصار على أحد المفعولين بخلاف باب ظننت فإنه لا يجوز ذلك فيه، كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام الممكنة، فإنهما إما مرفوعان كما إذا تجردا عن العوامل اللفظية، وإما منصوبان وهو باب ظننت إذ الأول مرفوع وهو باب كان، أو الأول منصوب وهو باب إن. وتبين أن الرفع لما هو عمدة والنصب لما هو فضلة، وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركات لنفس الكلمة وتسمى مناسبة، كقولك خرج وخرج وكره وكره والغسل والغسل ونحو ذلك. فالخرج والكره والغسل مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، وهو قياس، تقول ضربه ضربا وأكله أكلا ونحو ذلك. وأما الخرج والكره فهو نفس الشيء المكروه والمخروج، والعين أقوى من الفعل، والغسل بالضم اسم الاغتسال، واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غسله لغيره، تقول في هذا غسل الجمعة وغسل الجنابة لأن المراد الاغتسال، وتقول في ذلك غسل الميت وغسل الثوب لأن المصدر غسل الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة سماعا وقياسا، وما نقل غير ذلك فإما خطأ وإما شاذ. فتبين أن القيوم أبلغ من القيام، وذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم الذي لا يزول، كما قال ابن أبي حاتم يعني في تفسيره: حدثنا علي بن الحسين أنبأنا عيسى الصائغ ببغداد قال أنبأنا سعد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رضي الله عنه قال: القيوم الذي لا زوال له. وقد ظن طائفة من النفاة كبشر المريسي وغيره أن مرادهم بذلك ألا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا يتحرك ونحو ذلك. ورد عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره وبينوا خطأه فيما فهمه من ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف، وهو إنما نقله عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد وحده مما لا يعتمد عليه أهل الحديث فذكروا ضعفه، ثم ذكروا عدم دلالته على ما طلبه، ولكن قد روي هذا بغير هذا الإسناد، فبينوا خطأ من فهم ذلك المعنى، وأن المراد بقولهم لا يزول أنه دائم باق لا ينتقص عن كماله فضلا عن أن يفنى أو يعدم، كقوله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفيه قراءتان: أكثر القراء يقرؤون لتزول فيدل على النفي، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقرأ بعضهم لتزولوا بالرفع على الإثبات، أي إن كان مكرهم تزولوا، هذا تقدير البصريين، والكوفيون يقدرون ما كان مكرهم إلا تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. وقوله تعالى تزول منه الجبال مثل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد قال له عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ينشد صدقت، ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول، كما في السيرة لابن إسحاق وكذا في المختصر لابن هشام وكذلك في البداية والنهاية. وليس المراد بقوله ما لكم من زوال وبقوله تعالى لتزول منه الجبال ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، ليس المراد بقوله ذلك الحركة، فإنهم كانوا يتحركون والكواكب متحركة، بل الأفلاك التي فيها الكواكب متحركة. وزال يستعمل لازما ويستعمل ناقصة من أخوات كان، فيقال في اللازم زال يزول زوالا، كما في قوله تعالى أن تزولا ما لكم من زوال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومنه زالت الشمس تزول زوالا، وليس المراد بزوالها حركتها، فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب، ولا يقال إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية الارتفاع، فإذا ارتفعت على رؤوس الناس كان غاية ارتفاعها وهو قبل الزوال، ثم إذا انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل زالت، ويقال لها قبل الزوال قد قام قائم الظهيرة، فيعبر عن هذا بلفظ القيام، وعن آخرها بلفظ الانحطاط بلفظ الزوال، كما يعبر عنه بلفظ الاستواء فيقال استوت الشمس، وعند الزوال بالميل فيقال مالت الشمس، فكأن لفظ الزوال يدل على النقص بعد الكمال والانخفاض بعد الارتفاع. والذين أقسموا من قبل ما لهم من زوال لم يريدوا أنهم لا يموتون، فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء، ولكن ظنوا دوام ما هم فيه من الملك والمال وأن ذلك لا يزول عنه، وهذا باطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سبقت ناقته العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه يرفع، فكلما ارتفع شيء من الدنيا فإن الله تعالى يضعه، وذلك من زواله. والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يسمى باطلا. الزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يسمى باطلا، فالموت حق والحياة باطل، فإن الباطل ضد الحق، والحق يقال على الموجود فيكون الباطل هو المعدوم، ويقال أيضا على ما ينفع وينفى نفعه، فيكون الباطل اسما لما لا ينفع أو لما لا يدوم نفعه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل لهو يلهو به الرجل باطل منه إلا رميه بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن حق، رواه أبو داود وغيره، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه صحيح دون قوله فإنهن الحق. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الرجل لا يحب الباطل، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد، وهو ما لا ينفع النفع الباقية وهو النافع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل، وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعد بلا نفع يبقى، فهي باطل بهذا الاعتبار. وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهذا باطل من الجهتين، من جهة أن استحقاق الإلهية معدوم فهو لا ينفع ولا يضر، ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن كانت موجودة في الحياة الدنيا، فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثابت ضد الزائل، فالباطل الزائل الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهد، فالزهد مشروع في كل ما لا ينفع في الآخرة، والورع مشروع في كل ما قد يضر في الآخرة، فالورع عن المحرمات واجب لأنها سبب الضرر، والورع عن الشبهات حسن لأنه قد يكون في ذلك محرم وقد يدعو الوقوع فيها إلى الوقوع في الحرام، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من ترك الشبهات التي لا يعلم كثير من الناس أحلال هي أم حرام استبرأ لعرضه ودينه، وإن وقع فيها وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع ويقرب أن يواقعه. وبيّن أن حمى الله تعالى محارمه التي حرمه، وفي هذا ما دل على أن الشبهات لا تخفى على جميع الناس، بل كسبهم من غير الحلال منها من الحرام، ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن ممن وقع في الشبهات، وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلال هي أم حرام. وفيه ما دل على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن سد الذريعة، فإنها داعية إلى الحرام، وما كان ذريعة يترك إلا إذا كان مصلحة فعله راجح. مثال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام فلا يقطع بواحد منهما، فهذا يرغب في الترك لأنه شبهة، إلا أن يكون إذا ترك ذلك تضمن ترك واجب محقق أو فعل محرم محقق، فلا يكون حينئذ مرغبا في ترك الشبهة، بل يكون مأمورا بفعلها، لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه يأثم، وإذا تركها وتضمن ذلك ترك واجب أو فعل محرم كان آثما. والورع المشروع هو ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي. وهنا إذا تركه لم يدعه إلى ما لا يريبه، بل إلى ما هو يريبه قطعا، وذلك يظن أنه قد يريبه. ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي وغيره، أنه سئل عمن مات أبوه وعليه دين وله مال فيه شبهة، وهو يتورع عن قبض ذلك المال، أيدع ذمة أبيه مرتهنة؟ فبين ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه أن قضاء دين الميت من المال الذي خلفه واجب، وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك أو يمكن الغرماء من قبضه، وإن لم يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعين عليه ذلك، فإنه واجب على الكفاية، وهو متعين عليه إذ لم يقم به غيره. وأما قبضه الشبهة فليس محرما، بل ورع مستحب، فكيف يفعل مستحبا بترك واجب؟ وهكذا من عليه ديون وله مال يقضي به الديون وفيه شبهة، فقضاء الديون واجب، والورع بقضاء الديون واجب، وليس ترك الشبهة واجبا. ولو قدر أن في ملك الشبهة ظلما قليلا فهو أخف من ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم، مثل أن يكون له 1000 درهم فيها 100 لغيره مثلا وعليه 1000 درهم، فإذا لم يوفي الغرماء حقوقهم ظلمهم بألف درهم، وذاك أعظم إثما من ظلم مئة. هذا إذا قدر أنه لا يعرف قدر ما في ماله من الظلم، وإلا فإذا عرف قدر ذلك فإنه يخرج مقدار الحرام فيعطيه لمستحقه إن عرفه، وإلا تعرف به وصرفه في مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرف، كما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، أعني صرفه إذا جهل صاحبه إلى مصرف مال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صرفه في كل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كاللقطة التي له أن يتملكها، فإن اللقطة تعرفها حولا وأخذها بفعله، فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما يملكه من المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولا، وله أن يتصدق بها عنه، فإن عرف صاحب المال في الموضعين فالأمر إليه، إن شاء أجاز ما فعله من تصرفه لنفسه أو صدقة بها عنه، وإن شاء رد ذلك وطلب بدل ماله، كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال. وفي امرأة المفقود أيضا قالوا يخير الزوج القادم بين المرأة وبين مهرها، وهو مبني على هذا، فإنه لما انقطع خبره جاز التصرف في بضع امرأته، كما جاز التصرف في المال الملتقط الذي جهل صاحبه وفي غيره، ثم ظهر خبره صار حينئذ مخيرا. وكان ذلك التصرف الأول الذي كان مع عدم العلم به جائزا باطنا وظاهرا، وكذلك يملكه من تصدق عليه به الذي تصدق به عليه، فإذا جاء المالك وطلبه عاد إليه ملكا جديدا. وأما الشبهة إذا اجتنبها أوقعته فيما يتردد بين الكراهة والتحريم قطعا، فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه، مثل إذا شك من الطلاق الثلاث فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابها، بل يستحبون له إيقاع الطلاق يقينا لتباح لغيره بلا شك، مثل أن يقول إن لم يكن وقع بك فقد أوقعته بك. ومنهم من يستحب له إمساكها ويرى ذلك خيرا من مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليه، فإنه إذا ملكها لم يأثم، فإن الأصل عدم الطلاق، وإمساكها جائز لا إثم فيه. وأما الطلاق فهو مكروه أو محرم، فمن قطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل الشك، ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق أشد أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردد هل الطلاق محرم أو مكروه فإمساكها أولى عنده، لأن هناك مترددا بين حلال وحرام، وأما هنا فمتردد بين حرام ومكروه. وأما من قال الطلاق مباح لا كراهة فيه فإيقاعه عنده أولى من إمساكها مع الشك، قال وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا الموضع، والصواب أن الطلاق في الأصل محظور وإنما أبيح للحاجة. والمقصود هنا أن ما لا يستعان به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه، ومنه يسمى العبث واللعب باطلا، وإن كان العابث اللاعب فيه منفعته زائلة لما فيه من اللذة الحاضرة، لكن هو باطل إذا لم يستعن به على الحق الذي يدوم نفعه. ولهذا قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة ومنفعة حاضرة فتلك زائلة منقطعة فهي باطلة، والفعل لمثل ذلك من باب العبث واللعب، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إنما خلق هذا الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم، والذي يبقى ويدوم هو الحق، والذي يزول وينقص قد فسد وهلك. ولهذا قيل في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وفي الدعاء المأثور: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. فهو سبحانه وتعالى قد قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى ذلك لأنه تبارك وتعالى هو الباقي الدائم، وما كان به وله فهو الباقي الدائم، وما لم يكن له فهو باطل فاسد هالك لا يبقى ولا يدوم. قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن فلانا عمل موطئا مثل موطئك. فقال: وطأوا ووطأنا، وما كان لله عز وجل فهو يبقى. ولما استقر في الفطر أن كل عمل لا يبقى نفعه فهو عبث ولعب وباطل، صار كل من الناس يسمي ما لا يبقى نفعه بالنسبة إلى ما يبقى عبثا وباطلا ولعبا وباطلا. فالصبيان إذا لعبوا سمى الرجال العقلاء فعلهم لعبا وباطلا وعبثا، وإن كان للصبيان فيه لذة ومنفعة حاضرة لكنها لا تدوم ولا تبقى، بل إذا فرغوا من اللعب احتاجوا إلى أمور لا تحصل باللعب. فكان من اشتغل بما يحصل له قوتا وكسبا ونحو ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد وحق، ليس بصاحب لعب وباطل، فإن هذا يبقى ويدوم وينفع أعظم من ذاك. ومن كان عنده أن الجاه والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال، كان عنده من اشتغل بتحصيل المال وأعرض عن ذلك صاحب لعب وباطل بالنسبة إلى مطلوبه ومقصوده. فإن المال لا ينتفع به صاحبه إلا إذا أخرجه وأنفقه، فمنفعته في إذهابه بخلاف الجاه، فإنه كلما قوي وحصل كان الانتفاع به أكثر، وصاحبه يمكنه أن يحصل به من المال ما لا يمكن صاحب المال أن يحصل به من الجاه. فلهذا كان هذا أعقل وأكيس وأبعد عن اللعب والباطل من ذاك. ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم، فلا يدوم للإنسان فيها جاه ولا مال، بل هذا وهذا، يقول يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقد روى الترمذي وغيره عن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بيّن صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف والرئاسة يفسد الدين مثل أو أبلغ من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسلا في زريبة غنم. وهذا الحرص صفة تقوم بالنفس، والدين هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموت. فلو قدر أن الإنسان طلب من المال والشرف ما لا ينفعه بعد الموت لكان صاحب باطل ولعب وعبث، فكيف إذا طلب ما هو صار له بعد الموت يفسد ما ينفعه، كإفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ولهذا إنما جعل ذلك الحرص على المال والشرف، والحرص يوجب الشح، فإن الشح أصله شدة الحرص. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ورؤي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف وهو يقول: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقيل له: ما أكثر ما تدعو بذلك؟ فقال: إذا وقيت الشح وقيت البخل والظلم والقطيعة. وهذا الأثر رواه الطبري في التفسير. وذكر رجل لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج المال، أفشحيح هو؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك البخيل، وبئس الشيء البخل، ولكن الشح أن تحب أخذ مال أخيك. أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير. ولهذا الشح كان أعظم من البخل، فإن البخيل يبخل بما عنده، وأما الشح فهو شدة الحرص، فهو عمل على الحسد حتى يكره أن يعطي الله تعالى غيره من فضله، وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال غيره بغير حق. ولهذا قال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمدح الأنصار رضي الله عنهم بأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، أي لا يجدون في أنفسهم طلبا لما أنعمه الله عليهم، بل نفوسهم غنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. أخرجاه في الصحيحين. والحاسد والحريص أنفسهم فقيرة محتاجة لا غنى فيها، فالحاسد شر من البخيل، والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا يحسن. ولهذا جاء في الحديث: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أخرجه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف. والحسد يكون على المال والجاه جميعا، كما قد يكون على الدين والعلم. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وإذا أحب أن يحصل له من الخير الذي حباه الله تعالى مثل ما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنه، فهذا غبطة ويسمى حسدا، لكنه حسن، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل، ويجوز أيضا رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فإن هذا وهذا مما يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيجازى صاحبهما في الآخرة. فإذا أحب الرجل أن يكون له مثل مال غيره من ذلك فهذا حسن، وهو من المنافسة التي رغب فيها بقوله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما إذا تمنى زوال النعمة عنه فهذا مذموم معيب، وإن أحب أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداء، فهو باطل وعبث ولعب، إلا ما ينتفع به في الآخرة، والحرص عليه يفسد الدين كما تقدم. وقال شداد بن أوس رضي الله عنه: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، فإذا نوزع أحدهم الرئاسة ناطح نطاح الكباش. فطلاب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالذم والنقص والعيب من طلاب المال عند طلاب الرئاسة، حيث أرادوا ما لا يدوم نفسه ولا يبقى، بل يزول ويفنى، فطلبوا الباطل الذي يفنى وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبين لهم الحق وقال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والمقصود هنا ذكر معنى الزوال. وقد تقدم أن لفظ زال يستعمل لازما تاما ويستعمل ناقصا من أخوات كان، وهو كثير، فقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، وقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ويقال: لم يزل كذلك، كقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما سميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان الله غفورا رحيما، تسمى بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، رواه البخاري في صحيحه عنه. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالما متكلما غفورا. وقال رضي الله عنه أيضا: لم يزل متكلما إذا شاء. ذكره في رواية عبد الله فيما كتبه في الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وهذا يقال فيه ما زال ولم يزل، والأول يقال فيه زال يزول، ذاك بالواو وهذا بالألف، لأن معنى الواو أكمل، وذاك فعل تام يراد به لم يزل المذكور، وهنا يراد به لم يزل أو لا يزال على هذه الصفة وهذه الحال. فالمراد هناك دوام نفسه وبقاؤها، والمراد هنا دوام صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير زوال ونقص يستلزم دوام صفات الكمال وبقاءه. وأما إذا قيل لم يزل كذلك، فقد يكون المذكور صفة نقص، كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقد يكون صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فهو داخل في الأول. فلهذا كان اسمه القيوم، يتضمن أنه لا يزول فلا ينقص بعد كماله، ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا موصوفا بصفات الكمال من غير حدوث نقص أو تغير بفساد واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما يزول من الموجودات، فإنه سبحانه وتعالى القيوم. ولهذا كان من تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة والنوم فيهما زوال ينافي القيومية لما فيهما من النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة، فإن النائم يحصل له من نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه بالنسبة إلى الشيطان. ولهذا كان النوم أخى الموت، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة أينامون؟ فقال لا، النوم أخو الموت. أخرجه ابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير من حديث جابر، وله طرق مختلفة تكلم عليها الألباني في السلسلة الصحيحة. النوم أخو الموت، والنوم جعل للناس في الدنيا سباتا، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى: جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا، فيما ذكر ربنا تبارك وتعالى فيما يتعلق بذلك: ليسكن الإنسان فيه ويستريح بدنه من الحركات التي لو دامت عليه لأهلكت. ولهذا يغتدي الإنسان بالنوم لاحتياجه إليه، ويقوم من نومه كأنه خلق جديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. والحديث في الصحيحين. والرب تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قالوا: لا يكرثه ولا يثقل عليه. وإذا كان القيوم الذي لا يزول، فقد دخل في ذلك أنه لا يأفل، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. فإنه من المعلوم أن أفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله إذا كان الآفل غاب واحتجب ولم يبق له في عابده فعل ولا نفع، ولا يمكن عابده أن يوجه وجهه إليه، بخلاف زوال الشمس فإنه فيه نقص لها وانخفاض وانحطاط عن حال كمال ارتفاعها، والزوال بدء حصول الأفياء المزيلة لشعاعها، فإن الظل يكون ممدودا قبل طلوعها، كما قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فإذا طلعت انبسط شعاعها على وجه الأرض ونسخ الظل الذي يقع عليه، فنسخ الظلال الشرقية كلها، ولا يزال ينسخ الغربية شيئا بعد شيء حتى تستوي الشمس، فيكون قد نسخ الظلال الشرقية والغربية جميعا. وهذا غاية نسخ الشمس الظلال، فإذا زالت انحطت وانخفضت، ففاءت الأفياء. والفيء اسم للظل الذي بعد الزوال، والظل يعم ما قبله وما بعده، لأنه يفيء الفيء ويعود، فيعود الفيء إلى ناحية المشرق بعد أن كان قد نسخ عنها. ولا يزال الفيء يمتد ويطول كلما انخفضت الشمس إلى أن تغرب، فيعود الظل ممدودا بأفولها كما يكون ممدودا قبل طلوعها، فكان أفولها غاية بطلان أثرها في ذلك الزوال. مبدأ ذلك بالأفول، كما نقصها الذي ابتدأ من الزوال وكأنه كمال زوالها. ولهذا فسر دلوكها بهذا وهذا في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فطائفة من السلف قالوا دلوكها غروبها، والتحقيق أن الزوال أول دلوكها والغروب كمال دلوكها، فمن حين الزوال إلى الغروب ذلك كما هي زائلة بارحة. ولهذا سميت براحي، يقال دلكت براحي. ولهذا قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالدلوك يتناول الظهر والعصر، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وصلاة العشي فيها مشترك عند الحاجة، وكذلك صلاة العشاء، فإن ذلك كله دلوك وهذا كله غسق. ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك غسق الليل، كما لا يجوز تفويت صلاة الفجر إلى غسق الليل. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، والحديث في الصحيحين. وقال أيضا كما في صحيح البخاري: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي الصلاة الوسطى، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة، وهي بين صلاتي ليل وصلاتي نهار. فالحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، واسم القيوم تضمن أنه لا يزول ولا ينقص شيء من صفات كماله، ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. وهذا يتضمن كونه قديما، فالقيوم يتضمن معنى القديم وزيادات صفات الكمال دوامها الذي لا يدل عليه لفظ القديم، ويتضمن أيضا كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود، فإن الموجود بغيره كان معدوما ثم وجد، وكل مفعول فهو محدث. وتقدير قديم أزلي مفعول كما يقوله بعض المتفلسفة باطل في صريح العقل، وهو خلاف ما عليه جماهير العقلاء المتقدمين والمتأخرين. فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا يكون إلا موجودا بنفسه، والموجود بنفسه لا يكون إلا قديما واجب الوجود، فإن وجوده لو لم يكن واجبا لكان ممكنا، يمكن وجوده ويمكن عدمه، وما أمكن وجوده وعدمه لم يكن إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن. فليس هو القيوم الذي لا يزول، بل لم يزل ولا يزال. ومن الناس من يطلق هنا أنه لم يزل ولا يزال ولا يكون بغيره، وهذا إن كان لغة فكونه موجودا بنفسه من معاني كونه قيوما، وإذا ما وجد بغيره ليس هو قيوما لحاجته إلى من يوجده ويقيمه، بل ليس له من القيومية بنفسه، إذ هو دائما محتاج فقير إلى القيوم، وما كان موجودا بنفسه يمتنع أن يكون معدوما تارة وموجودا أخرى، وما كان ممكنا محدثا لم يكن وجوده بنفسه، فإنما وجوده بنفسه وجوده ملازم له لا يكون معدوما قط، بل من تصورت نفسه تصور أنه موجود، والمعدوم يتصور نفسه معدومة وموجودة أخرى، فليس الوجود ملازما له. وقد تبين أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفات الكمال ودوام ذلك وبقائه، كل ذلك يدخل في اسمه القيوم، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، فجميع صفات الكمال يدل عليها اسمه الحي القيوم، ويدل أيضا على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الصحيح، يعني في صحيح مسلم من رواية أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت هذه الرسالة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان معنى الحي القيوم، والكلام فيه دقة دقيقة، وما قصدت إلا أن تسمعها لتعلم من أين يغترف، فإنه كان يغترف من بحر لا ساحل له رحمه الله رحمة واسعة. وقد رأيت كيف مزج المعارف من العلوم الشرعية وعلوم الآلة، مزج تلك المعارف مزجا دقيقا لكي يستخلص ما وصل إليه في النهاية بهذه الصورة البديعة في تقرير معنى الحي القيوم. فعليك أن تجتهد في اقتفاء الأثر، فإن عطاء الله تبارك وتعالى لا حد له. وقد قال قديما من رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله، وما رأى هو مثل نفسه، بل قال بعضهم مبالغا: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك، لما آتاه الله تبارك وتعالى من العلوم التي لا يقادر قدرها. فقد فتح الله رب العالمين له في ذلك فتحا عظيما، وآتاه الله تبارك وتعالى مع العلم العمل. فعلى المرء أن يجتهد في الطلب وأن يخلص لله رب العالمين، وعطاء الله تبارك وتعالى لا حد له. فإن الرجل كان جادا غير هازل، فأقبل على دين الله تبارك وتعالى يتعلمه ويفني فيه الأيام والليالي، بل أفنى عمره كله في العلم والعمل والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان دائما الذكر رحمه الله رحمة واسعة، فإنه كان مدمنا لذكر الله تبارك وتعالى، وكان يتوسل بذكر الله تبارك وتعالى لحل العويص من المسائل المشكلة التي تعرض له أو تعرض عليه. فكما ورد عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت إذا لم أفهم الآية أو المسألة أذهب إلى المساجد المهجورة فأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. قال: وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. فهذا هو الطريق الذي يحصل به العلم الشرعي الشريف، لا عبث فيه ولا هزل، لا نفاق فيه ولا رياء، لا دنيا تزاحمه ولا أعراض تقاتله، وإنما هو ما كان خالصا لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. فالشيخ رحمه الله تعالى مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم والتبحر فيه بلا مدى معلوم إلا ما كان من عطاء الله تبارك وتعالى له، كان مع ذلك عابدا لله تبارك وتعالى كما ينبغي أن تكون العباد. فإنه رحمه الله تعالى كان كثير الذكر، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: وصليت بجواره الصبح يوما، فلما انفتل من الصلاة أخذ في ذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي فقال: يا بني، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي، وكانت الدنيا كلها تنازعه وتقاتله. فتماسك وصبر، وأقامه الله تبارك وتعالى مقام الصدق، فرحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.